عبقرية الرسول صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد إخواني، فالموضوع هو ما زال في عبقرية النبي صلى الله عليه وسلم في النجاح في الحياة. كيف نجح النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، وكيف علم النبي صلى الله عليه وسلم الأمة طرق النجاح في الحياة. كان في الجلسة السابقة عن أن المصائب هي أسباب النجاح. موضوع اليوم له كيف تحقق أهدافك، يعني عليك أن تجعل لك هدف، أو كيف تجعل نفسك هدفا ثم بعد ذلك تسعى لتحقيق هذا الهدف فتنجح في تحقيق هذا الهدف. أولا، علمنا النبي صلى الله عليه وسلم ألا نعيش في الواقع الذي نحن فيه. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نعيش في الآمال، أن نعيش في الآمال، وأن نعيش كأننا نعيش في الخيال. وهذا الهدف هو الذي تريد أن تحققه، هو هدف غير موجود، أنت تريد أن تحقق هدفا، فعليك أن تسرح في الخيال وتتأمل آمالا معينة لتتوصل إلى هذا الهدف المؤجل، أو هذا الهدف السامي، أو هذا الأمل. لما؟ لتكون همتك عالية. علم النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون هممنا عالية، فهذه الهمة العالية هي التي تجعلك تعيش في الآمال. لذلك قيل بأن رجلا قال لابنه، قال يا بني ماذا تريد أن تكون في المستقبل؟ قال يا أبتي أريد أن أكون مثلك. قال يا بني أنا أردت أن أكون كعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. ووصلت إلى هذه المرحلة الدونية، أي دون علي رضي الله تعالى عنه بدرجات، فأنت لو كان أملك أن تكون مثلي تكون دوني بدرجات، فلتكون همتك عالية كأنك تعيش في الخيال أو تعيش في الأمال المستقبلية، هذه التي ربما في الأحوال الطبيعية تشعر بأنك ما تستطيع أن تصل إليها. فهذه الهمة العالية، وهي تعتبر خطوة جريئة وكبيرة للمستقبل. النبي صلى الله عليه وسلم في العهد المكي، هذا الآن أمثلة كيف النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الصحابة ويدرب الصحابة، كيف يدرب الصحابة أن يعيشوا في هذه الأمال ليحققوا النتيجة، وفعلا حققوا هذه النتيجة ووصلوا إلى هذا الهدف الذي هو مجرد أمل. فعلا هل ممكن هذا يتحقق؟ يعني يستبعد الإنسان يتحقق في هذا الهدف، لكن النبي صلى الله عليه وسلم جاء يعيشون في هذه الأمال إلى أن حققوا هذه الأهداف التي هي مجرد هي أمان. خبان الأرت في العهد المكي، عندما عذب المسلمون في عهد المكي وكانوا مستضعفين، فأتى خباب الأرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم مستلق في ظل الكعبة، فقال يا رسول الله ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ كيف رسول الله أدعو الله لنا؟ نحن نعذب ونؤذى ونضرب، بعضنا يقتل، ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان في من كان قبلكم. طبعا جلس النبي صلى الله عليه وسلم محمر الوجه، فقال إنه كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيحفر ثم يدفن ثم يجعل منشار على مفرق رأسه ثم يشطر شطرين وما يرده ذلك عن دينه، ولكنكم قوم تستعجلون، فيكم عجلة ولكنكم قوم تستعجلون. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال ليتمن الله هذا الأمر، دعوة الآن مستضعفة وتعذيب، قال ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما يخاف إلا الله. كان له أين قطاع الطرق وأين العرب، أين أحوال العرب لأقل تخرج وحدك تسرق وتقتل وعلى برده، الرجل يقتل على برده، واحد يشوف عليه برده، يشوف عليه بشت يقتله ويأخذ البشت ويمشي، يشوف عليه قميص يقتله من أجل القميص، دماء هينة، هيخرج من صنعاء إلى حضرموت ما يخاف إلا الله؟ نعم راح يأتي الوقت هذا ممكن؟ قال نعم، يعني بحيث حتى الدعوة تصل إلى اليمن وتنتشر في اليمن وأن تسيطر على اليمن وينتشر الأمان في الجزيرة، انتشر وقال نعم. فهل النبي صلى الله عليه وسلم يعيشون في هذه الأمان فعلا؟ هل ممكن هذا يتحقق؟ وهي خطوة كبيرة فعلا وجديدة للمستقبل وللنجاح. عندما اجتمعت العرب والأحزاب، قيل اجتمع 12 ألفا على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في غزوة الأحزاب والخندق، وحاصروا النبي صلى الله عليه وسلم، الكفار اجتمعوا عليهم لقتالهم، والقضاء شأفت المسلمين، وكان عدد الصحابة 2000، وهؤلاء اجتمعوا من فوق المدينة ومن أسفل المدينة، والمنافقون انقلبوا على المسلمين وتخاذلوا مع الكفار ومع اليهود، واليهود كان النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين اليهود معاهدة، خانوا النبي صلى الله عليه وسلم واتفقوا مع قريش ومع الأعداء ومع الكفار. إذا انقلبت الأوضاع تماما. الشاهد هذا النبي صلى الله عليه وسلم عند حفر الخندق، أخذ يحفر الخندق، الآن 12 ألفا من الكفار متوجهون إلى المسلمين لقتالهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يحفر مع الصحابة يحفر الخندق، فاعتربتهم صخرة، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم يأتي لضرب هذه الصخرة، اعتربتهم في حفر الخندق، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم الصخرة ضربا، ثم قال الله أكبر وأعطيت مفاتيح الشام. الصحابة لا استمعت عليهم العرب لقتالهم والاستئصالهم، يقول الله أكبر أعطيت مفاتيح الشام، يعني كنوز الشام راح تفتحون الشام وراح تحصلون على كنوز الشام. معقول؟ احنا قاعدين نرد الوضع عندنا في المدينة، أتوا لغزونا في المدينة ولإهلاكنا نحن في المدينة وهي بلدنا، وأتوا لإهلاكنا، قال الله أكبر أعطيت مفاتيح الشام، والله إني لأبصر قصورها الحمراء إن شاء الله تعالى يا راح تحقق لكم. ثم ضرب الثاني فقال الله أكبر أعطيت مفاتيح فارس، راح نفتح فارس، فارس نفتحها نحن في الوضع هذا، قال الله أكبر أعطيت مفاتيح فارس وإني لأبصر قصر المدائن الأبيض. ثم ضرب الثالثة فقال أعطيت مفاتيح اليمن، الشام وفارس، يعني قيصر الآن قيصر انتصر، قيصر انتصر على الفرس، يعني الروم انتصر على الفرس وكانت تعتبر أقوى دولة في ذاك الوقت، فالأول تحصل عليه أساسا على الروم، تحصل على فارس وكذلك اليمن. قال والله إني أعطي مفاتيح اليمن، والله إني لأبصر أبوار صنعاء، اعتراه البيهقي. شعب النبي صلى الله عليه وسلم في أمان، هم الآن في وضع صعب جاءوا يعيشون في الأمان. ولذلك في غزوة الخندق قال المنافق عندما أتت العرب وحاصرهم وخانت اليهود وغدرت اليهود وغدر المنافقون، قال وين؟ يقول لنا نفتح الشام ونفتح اليمن ونفتح الفارس. واحد فينا ما يفعل لنا يذهب لقضاء الحاجة، وكان يقول لنا نفتح فارس ونفتح الروم ونفتح اليمن. الشأن هذا أن الصحابة فكانوا مصدقين بالنبي صلى الله عليه وسلم، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم ينتظر. فهذه الخطوة من النبي صلى الله عليه وسلم جاءت الصحابة يعيشون في الأمان، حتى جعلتهم يتلذذون بالعيش، كانوا يعيشوا الآن في فتح فارس ويعيشون في فتح الشام، ويعيش كأن حلم قاعد يعيش الآن يعيش فيه الصحابي، وصاروا يعيشون في الأمان لحظة الخندق، حفر يعيشون في هالأوضاع ويستمتعون ويتلذذون بالوضع وبالحقيقة. وعندما الإنسان يتلذذ بالشيء يسعى جاهدا للحصول عليه، تلذذ شعر بلذته، لذلك يسعى جاهدا للحصول عليه، فتخف المصائب وتهون عليه المصائب والتهاوى أمامه كل العوائق، وتحقق هذه الأحلام التي هي أحلام، وفعلا تحقق هذه الصحابة رضي الله عنه، فتحوا فارس وفتحوا الروم وفتحوا اليمن. عدي بن حاتم، عدي بن حاتم الطائي قبل إسلامه أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت حدود الدولة الإسلامية في المدينة، حدود الدولة الإسلامية كانت في المدينة، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان نصراني بني طي كان نصارى، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم، عرض النبي صلى الله عليه وسلم عليه الإسلام، حلا ما أسلم عدي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عدي هل رأيت الحيرة؟ يعني هل رأيت النجف؟ الحيرة النجف. قال هل رأيت الحيرة؟ قال لا. قال صلى الله عليه وسلم فإن طالت بك حياة لترين الضعينة، أي المرأة، ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالبيت، لا تخاف أحدا إلا الله، تخرج من فارس من نجف وتصل إلى مكة والطوف ما تخاف أحد. وهذا كان هاجس حقه كل عربي، هذا هاجسه الأمن في الجزيرة، ما في أمن في الجزيرة. أقل أمور تصبح إلى زوجته، يصبح إلى زوجته سبي من السبايا، رجل آخر جامعه ما أخذها خلاص راحت عليه، وأمه تعتبر سبي تأخذ سبي، وهو يقتل ولا ما يأخذ ولا ما تشي، أبوه يقتل ولا يؤسر ابنه، يصبح ابنه عبد مملوك، ولا هو ربما يصبح عبد مملوك، ما يأمن على شيء، تخرج من الحيرة النجف حتى تصل إلى مكة وما يخاف إلا الله، المرأة، الرجل ما يأمن على نفسه، المرأة. فقلت فيما بيني وبين نفسي يقول عدي فأين مجرم طي؟ وين مجرم طي قطاع الطرق؟ أين قطاع الطرق طي؟ من أهل الذين يقطعون طريق الناس، يقطعون طريق الناس ويسبون أموالهم، قال وسعروا البلاد، وين قطع الطرق؟ وين رجال طي؟ أين مجرمون طي الذين سعروا البلاد وأشعلوها بالجواب بالقتل بالسلب والنهب وقطع الطرق، وين؟ ثم قال النبي الآن النبي كان في الأمال كأن أمال الحلام، لا تعيش في عيش في الأحلام، لا تعيش في هذا. أما تقول تنظر فقط إلى ما تراه عينك. أكمل له النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى. راح تشوف كنوز كسرى تدخل في الدولة الإسلامية، تكون تابع للدولة الإسلامية. يعني تمكن الإسلام من فارس، انتشر في فارس وكانت دولة عظمى فارس. يقول قلت، يقول عدي بن حاتم، قلت متعجبا مستبعدا وقوع هذا. كسرى بن هرمز، كسرى بن هرمز. قال: كسرى بن هرمز إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ولئن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج من ملء كفه من ذهب أو فضة يطلب من يقبله منه فلا يجد أحدا يقبله منه. يعني انتشر الخير الآن، العربي فقير ما يجد شيء، ما يجد ماء، انتشر الخير، المال كثير حيث يتصدق ويعطي ما أحد يقبل منه لكثرة الأموال. فيستغني المسلمون ويستغني الشعب، هذا العربي المسلم كله يستغني. بعد فترة أسلم عدي بن حاتم، قال: فرأيت الضعين ترتحل من الحيرة حتى تطوف البيت لا تخاف إلا الله، وكنت في من افتتح كنوز كسرى ابن هرمز. أنا كنت من ضمن الجيش اللي فتح كنوز كسرى ابن هرمز. ولئن طالت بكم حياة، يخاطب التابعين، لترون الثالثة، وهن الرجل يخرج ملء كفه من المال فيقبله أحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يزرع في قلوب الصحابة ونفوس الصحابة هذه الأهداف المرحلية وربما النهائية ليعايشوها فتعلو همم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فإذا سرحت أنت في الهدف وفي الأمل السامي أو الهدف النهائي والغاية اللي ما تراها بعينك وإنما تشعر بها فقط بذهنك وتفكر فيها بذهنك، إذا سرحت في مثل هذا فأنت في هذه الطريقة تبني القواعد والأساس للمستقبل ولتحصل على هذا الهدف المستقبل وليكون واقعا حقيقة تراه رأي العين. عندما التقى جيش المسلمين وجيش الكفار في غزوة بدر بدأت المعركة. لاحظوا شلون النبي صلى الله عليه وسلم يغرز بالصحابة. بدأت المعركة، التقى الصفان، بدأت المعركة. قال: قوموا إلى جنة أرضها السماوات والأرض. قال عمر بن حمام: بخن بخن. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أرضها السماوات والأرض؟ قال: بخن بخن تعظيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما حملك على أن تقول بخن بخن؟ قال: رجاء أن أكون من أهلها. قال: فإنك من أهلها. هنا حلقت معنويات عمير بن حمام، حلقت في الجنة، نسيت الدنيا، حلقت في الجنة وقد يسرح في الجنة وفي نعيم الجنة وفي حلم هذا أمل يسرح في هذا في النعيم ما ذكره الله عز وجل في كتاب على الجنة ويسرح في هذا. ثم أخذ يعيش الجنة، طبعا أخذ التمرات يأكل للتقوي ويتزود الجهاد. ثم قال: كم الآن يحتاج من الوقت لأكل هذه التمرات؟ نصف دقيقة، دقيقة؟ قال: لن بقيت حتى أكل هذه التمرات، إنها لحياة طويلة. هذه حياة طويلة، حتى أضيع وقتي في أكل هذه التمرات؟ ثم ألقاها فدخل فقاتل حتى قتل. فالروح إذا ارتفعت وعايشت هذا الهدف كأنها حقة على رأس قلعة تنظر كل ما دونها. إذا روحك عايشت الهدف كأنها تعيش في هذا الهدف وهذا الأمل كأنها على رأس القلعة، ترى كل شيء دونها وترى كل شيء أمامها وترى كل وسائل المؤدية إلى الهدف وترى كل الطرق المؤدية إلى هذه القلعة، لأنها على رأس القلعة ترى كل شيء. فهكذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة يعيشون الوقت كأنهم على رأس القلعة. ولذا القرآن بكثرة تجده يخاطب المسلم: ألم ترى، ألم ترى، ألم ترى، أي عايش هذا، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم لكن عايش هذا الوضع. ويخاطب الصحابة كذلك بصيغة المضارع، وأحيانا يخاطب بصيغة الماضي عن يوم القيامة، يعني يوم القيامة يخاطب بصيغة الماضي ويخاطب بصيغة ترى: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد، ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، أتى أمر الله فلا تستعجلوا. خطاب كأنه في الماضي لكنه في المستقبل حتى يعايش الإنسان الوضع. ولذا سرح الصحابة رضي الله تعالى عنهم في انتشار الإسلام، سرح في انتشار الإسلام حتى تفكرنا فتح القسطنطينية وفتح روما. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي المدينتين تفتحوا أولا؟ أنتم ما أحبكم المدينة. قال: أي المدينتين تفتحوا أولا، قسطنطينية ولا روما؟ رومية. نفتح روما قبل أن تفتح قسطنطينية قبل. لاحظوا الآن كيف سرحت همم الصحابة وأرواح الصحابة في هذا الخيال، كأنه خيال وكأنه آمال لكنه حقيقة، هدف سامي. قال: أي مدينة تفتح أولا، قسطنطينية أم رومية؟ قال: قسطنطينية. النبي صلى الله عليه وسلم قال: مدينة هرقل أولا. هذا حديث مسلم. قال: مدينة هرقل أولا. إذن هذه النقطة التي ينبغي أن تعيشها، أنك تعيش في المستقبل أو تعيش في الحلم، تعيش في الأمال، في الأمال تعيش في الأمل، ما تعيش فيما تراه عينك فقط، وأنه تعيش في الأمال، لا تعيش في الواقع وإنما عيش في الخيال، عيش في الأمال. هكذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة قلوب تتطلع إلى مثل هذا، وما ذكر الله عجل الجنة ومآل أهل الجنة وكذا إلا هذا حقيقة، هذا أمر كأنه خيال والحقيقة هو آمال وحقيقة، لكن الإنسان يتخيل مثل هذا لأنه يشعر أن الآن ما يحصل، ستحصل عليه في الواقع. هذه النقطة الأولى للنجاح. طبعا بالإضافة للنقطة السابقة مع موضوع الخطط والأهداف، إذن عليك أن تضع الهدف هذا الموجود في الأمان وهو خيال تجعله أمان، ثم بعد ذلك لابد أن تعرف الواقع لوضع هذه الخطة، واقع الأمر، واقع المدينة، واقع الوضع، واقع الناس، حتى تضع هذه الخطة للوصول إلى هذه الآمال أو إلى هذا الهدف السامي. النبي صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل منذ أول يوم من الدعوة درب النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، الله عز وجل قدر له هذا الأمر. عندما أتى وقال لخديجة رأيت ورأيت خشيت على نفسي، قال كلا والله لا يخزيك الله أبدا، ذهب به إلى ورقة، جلس معه ورقة، أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما رأى، قال له ورقة: ليتني جذعا حين يخرجك قومك، ليتني أكون معك حين يخرجك قومك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خرجيهم؟ قال: أجل، ما أتى أحد منهم، ما أتيت إلا وأوذي إلا وأخرج، أو كما قال ورقة. إذن هنا النبي صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل أراد أن يقدر له هذه الكلمة من قبل ورقة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يعرف الواقع الموجود أنه سيخرج، وأنه ما يرضون من مسألة هم يقولون أني أنا الصادق والأمين، متى ما تكلم صدقوني، ستصل مرحلة الإخراج حتى أخرج. هنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يعايش الواقع، يعايش الواقع بوضع الخطة، هناك يعيش الخيال، وهنا بوضع الخطة لابد أن تعرف واقع الناس، واقع تفكير هذا الشخص، تفكير هذه المجموعة، تفكير هذا هؤلاء القوم، وضع هذه المدينة، وضع هذه المنطقة، وضع هذا البلد، كيف وضعه، ما هي الأخطار اللي تحوم حوله، كل الأمور هذه ينبغي أن تعرفها. هكذا عايش النبي صلى الله عليه وسلم الوضع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخذ جسم النظر، عندما بدأ الدعوة الآن أخذ الحيطة في هذا وأخذ الحذر وبدأ عايش الواقع الآن. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبحث عن مكان لينتقل إليه، وللدعوة، لأن مكة ما تصلح، ما تصلح الآن، وسيخرج كما أخبر ورقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمام الهجرة، ما في أمام الهجرة، لكن الآن لابد أن يدرس الأحوال، ما هي المدينة المناسبة. قالوا الحبشة. بعث النبي صلى الله عليه وسلم إرساليات لدراسة الوضع، هل تصلح ولا ما تصلح، هل الحبشة تصلح لهذا ولا ما تصلح، حتى وهاجر إلى الحبشة. فأخذ يدرس، وفعلا أرسل إرساليات، وذهبت الإرسالات ورجعت وذهبت، فأخبروه الوضع من النبي صلى الله عليه وسلم، الوضع ما يصلح لإقامة الدولة الإسلامية هناك، ولكن يبقون هناك مجموعة تبقى للوضع ما لو فرضا حصل مع وضي وقتل المسلمون وكذا، إلا يوجد فقط هناك مكان أمان. نفس الشيء النبي صلى الله عليه وسلم ناحية المدينة، لما أتوا أهل المدينة وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، أرسل إليهم مصعب بن عمير ودرس الوضع، وكان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يأتي له بدراسة أوضاع المدينة، وضع هكذا وهكذا وهكذا تقارير عن المدينة، إلى أن رأى النبي صلى الله عليه وسلم بأنه مناسب، فقال للصحابة: بدأت الآن الهجرة الجزئية. بدر، غزوة بدر، راح النبي صلى الله عليه وسلم ودرس الوضع، درس الأرض ستحصل فيها المعركة. أحد، راح درس أحد: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. أخذ يدرس الواقع الموجود النبي صلى الله عليه وسلم. الخندق، هم في المدينة، وأخذ يدرس الوضع إلى أن حفر النبي صلى الله عليه وسلم لها الخندق. كذلك نشي من ناحية واقع الأشخاص حتى يبني النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة، أخذ يدرس واقع الأشخاص النبي صلى الله عليه وسلم، وقوة تحمل هؤلاء الأشخاص للعذاب قبل القيام بالدعوة، قبل الهجرة، وقبل قيام الدولة. لابد أن يدرس هؤلاء الأشخاص يتحملون العذاب. الله عز وجل قال على نصرته من اليوم الأول، لأن القضية في دراسة وضع هؤلاء الصحابة، عندهم قدرة على تحمل الأوضاع، عندهم قدرة على الصبر لإقامة هذه الدولة ولا ما عندهم قدرة. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يدرس هذه الأوضاع من قلال الصحابة وتحملهم هذا الوضع. في حال قتال كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل إلى العدو الجواسيس والعيون حتى يأتونه بالأخبار، حتى يدرس شعب من هذا. حتى في غزة بدر عندما أخذ ذاك الرجل غلام من قريش فضرب، وكم عددهم، كم عددهم من باب دراسة واقع قريش، يذبحون 9 من الإبل إلى 10، فقال إذن عددهم ما بين 900 إلى 1000 عدد المشركين. دراسة الأمور هذه لابد حتى تضع الخطط. إذن لابد أن تعيش في الآمال والأحلام، ثم بعد ذلك عليك أن تدرس الواقع الذي أنت فيه لتضع الخطط المستقبلية. النقطة الثالثة، الآن درسنا في الواقع لابد أن تقسم الهدف هذا ترى على أهداف مرحلية، الهدف الأول، الهدف الثاني، الهدف الثالث، الهدف إلى أن تصل إلى النتيجة. لك ما تستطيع أن تقفز إلى الهدف السامي مباشرة، فلابد أن ترى أهداف مرحلية للوصول إلى الهدف السامي، وإلا ستمل وتتعب وتشعر بالهم لكثرة هذه الأمور. كيف أصل إلى الهدف النهائي؟ دائما تنظر السلم الآخر أو الجبل، تريد أن تصعد الجبل، الجبل رفيع، تنظر إلى قمة الجبل تشعر بالإحباط، لكن تقول لا، المرحلة الأولى أصعد هالمقدار هذا من الجبل بأرتاح، المرحلة الثانية. فإذا ما تنظر الآن أمامك إلا فقط المرحلة الأولى، ما تنظر إلا المرحلة الأولى، فإذا كنت تشجع يعني مدتها قصيرة وغير متعدة، فتشعر بأن الهدف هذا الآن لأمام فقط من هدف مرحلي مو هدف السامي الآن بعد ما تضع الخطط الآن. إذا كيف تضع الخطط؟ تجعل هناك أهداف مرحلية حتى ما تشعر بالسآمة ولا التعب ولا بالإحباط ولا تترك العمل بعد ولا تنقطع. فإذا هذا الهدف السامي لابد قسمه إلى جزيئات وإلى أهداف مرحلية، فليسهل تحقيق كل هدف مرحلي على حدة، فيحمل هم فقط المرحلة الأولى أو الهدف الأولي أو الهدف الأول، المرحلة الأولى من الهدف أو الهدف المرحلي الأولي، فقط نحمل هم إلا هذا. بعد ما الآن عنده هدف سامي وضع عدة أهداف مرحلية للوصول للغاية، الآن ما يعيش للهدف الأولي والمرحلة الأولى فقط حتى ما يشعر بالهم، وهمه فقط المرحلة الأولى وينسى ما بعدها، ما يفكر الآن بالمرحلة الثانية، يفكر فقط في المرحلة الأولى، وكأن الهدف السامي هو المرحلة الأولى إلى أن يتحقق، ثم بعد ذلك ينتقل للمرحلة الثانية. مثلا أنت تريد أن تكتب كتابا، تبي تكتب كتاب، وين أخلص الكتاب هذا؟ مواضيع كثيرة، والموضوع مثلا بكتب عن موضوع صورة الكهف، موضوع طويل متخلصها، ما في مجال، صعب. لكن ممكن أقسم إلى أهداف، مرحلة أولى ما هو هدف هذه السورة، مرحلة ثانية ما هي محاور هذه السورة، مرحلة ثالثة ما هي آيات البلاغية، كل آية بلاغية هي هدف مرحلي، الآية الثانية هدف مرحلي، هدف ثالث، ثم بعد ذلك الخاتمة، ثم فإذا كل آية تعتبر هدف، فتجعل لك أمامك 20 هدف مرحلي حتى تصل إلى النهاية. فالآن المرحلة الأولى فقط تعيش في الآية الأولى كأن هذا هو الهدف السامي وهذا الهدف النهائي، تعيشه تشعر فقط مرحلة ما عندي إلا هذا. فلذلك يسوى عليك أن تنتهي المرحلة الأولى، بعد ما تنتهي الآن راح تعايش فقط المرحلة الثانية والهدف الثاني، بعد ما تنتهي راح تعايش المرحلة الثالثة. تبي مثلا تبني بيت، تبي تبني شاليه، ما عندك لا مال لشراء أرض الشاليه ولا عندك مال لبناء هذا الشاليه، الآن تقول والله مرحلة عندي الهدف السامي بناء شاليه أرض مع بناء، أنا قسم إلى مرحلتين، مرحلة الأرض شراء أرض، مرحلة ثانية مرحلة البناء. مرحلة شراء الأرض قسمها إلى مراحل، أولا لابد أن نعين هذه الأرض وينها، إذا البحث عن الأرض، المرحلة الثانية كم قيمة هذه الأرض، المرحلة الثالثة نقسم القيمة إلى أجزاء وكل جزء يقوم فيه شخص معين لجمع هذا الجزء. فإذا هاي تقسم أهداف، إذا هذا الهدف الأولي، إذا أنك تجمع القسم هذا من قبل الشخص هذا، الهدف الثاني المرحلة الثاني الشخص الآخر يجمع مجموعة ثانية، الشخص هذا مرحلة 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 إلى أن تجمع بعد ذلك تستطيع شراء، لأن شريت الأرض تبي تبني نفس القضية تماما. ما هي احتياجاتك لهذا البيت؟ شو احتياجاتك؟ أنا محتاج كذا ومحتاج كذا ومحتاج، إذا أذهب بهاي المرحلة الأولى، المرحلة الثانية ذهاب إلى المهندسة لرسم الرسم هذه، المرحلة الثالثة قيمة تكلفة هذا البناء، المرحلة الرابعة كيفية جمع هذا المال، تقسيم نفس الطريقة الأولى. إذا الآن كل مرحلة تعيش فقط هم هذه المرحلة، تنتهي منها تعيش هم المرحلة الثانية، تنتهي منها تعيش هم المرحلة الثالثة إلى أن يتحقق هذا الغرض. وأمثلة لهذا مثل ما حصل طبعا النبي صلى الله عليه وسلم، كانت هذه طريقته، قسم إلى مراحل، هدف أولي، الهدف المرحلي الأول نقول، أو المرحلة الأولى من الهدف، المرحلة الثانية، المرحلة الثالثة، المرحلة الرابعة، أو الهدف الأول، الهدف الثاني، الهدف الثالث. مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ عندما أرسله إلى اليمن، قالوا ما تدعون إليه شهادة لا إله إلا الله، هذا الهدف الأولي. النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يصلوا إلى مرحلة تطبيق الإسلام وتطبيق أركان الإسلام والتمسك بالإسلام ظاهرا وباطنا، لكن المرحلة الأولى الآن التوحيد، إنهم أطاعوك أو أجابوك فعلم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليل، إنهم أطاعوك علم الله عز وجل افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، مرحلة 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 مرحلة. فإذا لا بتقسم الهدف الثاني هذا قسمه إلى أهداف مرحلية، وكل هدف مرحلي تعايش هذه المرحلة إلى أن تنتهي منه تنتقل إلى المرحلة. لا تعيش الهدف الأول والثاني والثالث والرابع هم خلاص ما بترك العمل، لا أنا منتلت إلى هذا بشوي شيء ثاني خلاص تركت. عبد الله بن عمرو بن العاص كما في حديث البخاري عندما شكى أبوه شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم من حاله بأن ما يأتي أهله، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم قال لما يقوم الليل وصوم النهار قال اقرأ القرآن في شهر، حيث اجعل القرآن في شهر هذه المرحلة الأولى، إذا استطعت بعد ذلك في شهر استمر معك الوقت بعد ذلك انتقل إلى كل 20 يوم، استطعت بعد ذلك إلى 15 يوم اقرأ القرآن كله في 15 يوم، كله في 15 يوم اقعد فترة إلى أن تستطيع أنك تشعر بالمرونة والقدرة، بعد ذلك انتقل المرحلة الثانية في 20 يوم اقرأ، بعد ذلك انتقل المرحلة في 15 يوم، بعد ذلك اقرأ القرآن في 10 أيام، بعد ذلك انتقل اقرأ القرآن في أسبوع، بعد ذلك اقرأ القرآن في 5، وفي رواية قال 3 وما في أقل من 3، لكن هو أصر لا أنا قادر 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 إلى أن بعد في نهاية الأمر في عندنا كبر ليتني أخذت بوصية النبي صلى الله عليه وسلم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم حب الإنسان ينتقل من مرحلة إلى مرحلة من مرحلة حتى الإنسان ما ينقطع. صلاة الليل تلاحظ صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الليل مثنى ركعتين استطاع على ركعة، لا تحس إن أبدا 11 ركعة سمتة واحدة جيل الصلاة ما أنا خلق أصلي خلنا نحسلي، لكن لا ركعتين فقط ركع ركعتين صلاة الليل مثنى أقول النبي مو صلي ركعتين صرت نشاط لا مرحلة ركعتين بعد عندك نشاط ركعتين عقل صليت بداية 11 ركعة تشكوا مرة واحدة صلاة الليل مثنى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا تقسيم الهدف السامي إلى مراحل وإلى أهداف مرحلية. قرأت القرآن مثل ما مرأينا قصة عبد الله بن عمرو العاص، كان النبي صلى الله عليه وسلم في قراءة القرآن كان يصليها مثل ما علمنا 11 ركعة أو 9 ركعات أو 7 أو 5. أبو سفيان النبي صلى الله عليه وسلم كيف تدرج معه لإسلام أبي سفيان؟ النبي صلى الله عليه وسلم عنده غاية، وسفيان سيدنا سيد قريش وعلى رأس بني أمية، فإذا أسلم وبن أمية أصحاب حرب أصحاب حروب فينفعون الإسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم حب أن يكسب بني أمية ويكسب أبا سفيان، تزوج ابنة أبي سفيان أم حبيبة. النبي صلى الله عليه وسلم عنده أهداف تلين قلب أبي سفيان، أول يلين قلبه الإسلام إذا صاهره يلين قلب، ثم إسلام أبي سفيان، ثم تقوية إذا أسلم وما يسلم إسلام ضعيف، ثم تقوية إيمان أبي سفيان. عند النبي صلى الله عليه وسلم أهداف تزوج ابنته، لكن أبو سفيان أصر على ما هو عليه إلا أن أتى قبل فتح مكة، أتى قبل فتح مكة فأتى العباس، حيث أتى أبو سفيان ودخل، فعند أتى أبو سفيان شو قصة أنا أبو سفيان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم معاهدة، لكن غدرت قريش فالنبي صلى الله عليه وسلم توجه لفتح مكة. أتى أبو سفيان النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا قبل هذا أبو سفيان دخل مدينة ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله، دخل مدينة ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله لعله قلبه يلين لعله يسلم لعله يسلم ما أسلم. عند فتح مكة عند أبواب مكة فتح مكة أتى ودخل وقال عمر أقتله، قال ابن عباس هو رسول في جواري قال أقتله، فقال العباس لأبي سفيان أبا سفيان أسلم أسلم قبل أن تقتل أسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر اللحظة هذه فأسلم أبو سفيان الآن إسلامه، كان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بأن إسلام ضعيف، لكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوي إيمانه الآن يقوي إسلامه، ما قال له اتركه لا، النبي صلى الله عليه وسلم فعل عدة أمور لعله يتقوي الآن، كان في البداية تلين قلب ثم الآن دخل في الإسلام المرحلة الثالثة تقوية الإسلام، قال لا تركه خل الآن دعه يرى جحافل الجيوش الإسلامية، فعلا حبسه عند الممر عند ممر الجيوش حبسه، فمرها قال من هؤلاء، وكما مرت مجموعة قبيلة من هؤلاء ومن هؤلاء حتى يشعر بعظمة الإسلام وقوة الإسلام، من هؤلاء إلى أن مر بعد ذلك مر الأنصار فرآها قوة، ثم مر النبي صلى الله عليه وسلم وشعر بالعظم ما هذا جيش، قال جيت مهاجرين، ثم رد قال ويل لقريش هلكت قريش، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال العباس يا رسول الله أن أبا سفيان رجل يحب الفخر فأعطى شيء، قال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، روح قبل قريش بينما من دخل دار أبي سفيان فهو آمن حب الفخر حتى يقوي إيمانه، قال أتاكم النبي صلى الله عليه وسلم ما لا قبل لكم به ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن تعال دخل بيتي، قال من دارك تكفي قريش ما تكفيني دارك ما تكفيني، لكن حب النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه شيء حتى يتقوى إيمانه. وفعلا ومرت الأيام فالمسلم أسلم ابنه أسلم معاوية، استخدم النبي صلى الله عليه وسلم معاوية للكتابة كتابة الوحي، قال تعال ولدك استخدم النبي صلى الله عليه وسلم، الآن بدأ يشعر بالقرب وتوطيد العلاقة، استعمل النبي صلى الله عليه وسلم معاوية ودعا لمعاوية، قال الله مع المعاوية الكتاب والحساب وقيه العذاب. فلذلك تقوى إمام أبي سفيان إلى غزوة اليرموك، كان من ضمن عروس المسلمين من قاتل، كان ابنه أحد قادة الجيش الإسلامي لقتال الروم، وأخذه يقوي جيش المسلمين لقتال الروم، وأخذ يقرأ من سورة الأنفال التي بها هزمت قريش، فأخذ يقرأ أبو سفيان سورة الأنفال في اللحظة هذه في لحظة قتال الروم. تقوى إيمان فتحققت غاية النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قسم النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الدعوة قسمها إلى مراحل، هدف هذا الإسلام، لكن قسمه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهداف مرحلية. نشر الإسلام، في بداية الإسلام عندما نزل وحي عن النبي صلى الله عليه وسلم قسمه إلى مراحل، هذا هدف سامي، انتشار الإسلام في العالم كله. لكن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هناك أهداف مرحلية. هدف الأول مرحلي الدعوة السرية في مكة، الهدف الثاني مرحلي انتقاء عناصر معينة للدعوة تنفع الدعوة، الهدف المرحلي الثالث الجهر بالدعوة، الهدف المرحلي الرابع البحث عن موطن لنشر هذه الدعوة، الهدف الخامس استمرار هذه الدعوة، الهدف السادس الهجرة الجزئية، الهدف السابع الهجرة الكلية الكاملة، ثم بعد ذلك ما حصل كما علمتم. الشاهد من هذا إذا تقسم الهدف السامي قسمه إلى أهداف مرحلية. هاي الآن النقطة الثالثة، إذا تعيش في الآمال والأحلام. النقطة الثانية في جمع النقطة الثانية تعيش في الآمال عدل، ثم بعد ذلك تقسم الهدف إلى أهداف مرحلية، هاي نقطة واحدة. النقطة الثانية لابد أن تعرف الواقع، النقطة الأولى هدف السامي، ثم لابد أن تعرف الواقع حتى تستطيع أن ترى أهداف مرحلية، ثم النقطة الثالثة أهداف مرحلية، النقطة الرابعة كيف ترتب هذه الأهداف المرحلية. قال ترتبها حسب الأيسر في التطبيق والأهمية، فهي أسرع في التطبيق وأسهل والتحقق نتائجها بسهولة، سرعة التطبيق تميز طبعا تقسم إلى أهداف مرحلية. الهدف المرحلي الأول هو الأسرع في التطبيق وتحقق نتائجه بسهولة، أي تطبقه بسهولة والنتائج المتحصلة منه بسهولة تتحقق، ما فيها صعوبة ويسهل تنفيذها، سرعة وسهولة في التنفيذ وتحقق النتائج بسهولة وأقل كلفة وفيها أهمية، لها أهمية لنا حتى تكون دافع للاستمرار. لذا كان الهدف المرحلي الأولي صعب نعم يقول خلنا نام حسن ما أقدر عليه، كل ما تذكر هدف أولي صعب، أول مرحلة أنت بتكتب كتاب 100 صفحة، أول مرحلة تخلص 60 صفحة، أوه تعبت، أول مرحلة خلصت 3 صفحات، إيه صفحات ممكن مشكلة، مرحلة الثانية خلصت 3 صفحات، مرحلة الثالثة 3 صفحات، ثالثة 10 وصلت، وثلاث بعد ذلك 5، الآن تبدأ ترتقي. فإذا كيف ترتب هذه الأهداف المرحلية؟ سرعة التطبيق، سهولة في التنفيذ، السهولة في النتائج، حصول النتائج وأقل كلفة وفيها أهمية، فهي دافع وتشجيع وما تمل ولا تسأم ولا تنقطع عن العمل. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم خاطب الصحابة يعلمهم على هذا، قال كلفوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تمل، كلفوا من الأعمال ما تطيقون. المرحلة الأولى جاءها في طاقتك في حدود طاقتك، فإذا انتهت من المرحلة الثانية في حدود طاقتك، المرحلة الثالثة في حدود طاقتك، كلفوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تمل، الله ما يمل، فكيف تملون أنتم؟ كيف تملون؟ لأن الملل راح يؤدي الى انقطاع، فكيف تنقطع عن عبادة الله عز وجل؟ والله عز وجل ما يمل منك حتى تمل هذه الدعوة أو هذه العبادة. فإذا إذا قسمت، إذا أنت ما تحمل هم إلا المرحلة الأولى السهلة، فإذا ما هي هم؟ يكلف نفسي ما هي هم؟ ما أحمل إلا هم المرحلة الأولى اللي هي سهلة ويسيرة وسهلة في التطبيق وسهلة في النتائج وأقل كلفة وفيها أهمية، ما أحمل إلا هم هذا. وأخذنا طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، واضح هذا في طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لاحظ قيام الليل، يفتتح قيام الليل الطويل بماذا؟ بركعتين خفيفتين، مرحلة سهلة جدا، لأنك أنت إذا توضأت لصلاة ركعتين خلنا طول خلنا أصلي بعدها ركعتين، لكن قضية الآن بالمنازعة توضأ أصلي ولا ما أصلي؟ جماعة صلاة الآن الركعة الأولى راح تكون ثلاث أرباع حزب ولا نص جزو، ركعة ثانية نص جزو وركعة ربع حزب، ركعة ثانية ربع حزب، طويلة هذه، لا يمكن قبل الفجر أستيقظ وأصلي، لا ركعتين خفيفتين يكفي هذا، توضأ فقط. فأنت على غير وضوء تتوضأ الآن تنشط، فركعتين خفيفتين أصبحت في نشاط، دعني أصلي بعدها ركعتين، دعني أصلي بعدها ركعتين، دعني. فالنبي كان يفتتح قيام الليل ركعتين خفيفتين. المرحلة الأولى الهدف الأول يكون هدف سهل التطبيق، سهل. يبدأ الحج بأداء العمرة. عمرة سهلة، طواف وسعي فقط، انتهت العمرة. فيبدأ الحج بالعملية السهلة، بشيء سهل. حج فيه عرفة ومزدلفة وجمرات وكل الأمور هذه. فيبدأ الحج بالعمرة حتى تنشط النفس، ثم ينطلق بعد ذلك. يبدأ غسل الجنابة بالوضوء، يو سهل، وضوء سهل. ثم بعد ذلك يغتسل النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يتعلم الصحابة يبدأون مراحل الأهداف السامية بأهداف مرحلية بسيطة جدا، سهلة التطبيق وسهل الوصول إليها. يصوم رمضان، صيام رمضان شهر كامل. كان يتقدم رمضان النبي صلى الله عليه وسلم قبل رمضان بالأشهر، يصوم 3 أيام، أيام البيض، ويصوم النبي صلى الله عليه وسلم 2 الخميس تقدم. إلى أن وصل يصل شعبان، شوف النبي صلى الله عليه وسلم متهيئ، يصوم أغلب شعبان، يتهيئ يصوم رمضان مرحلة مرحلة، أول 3 أيام من كل شهر مع 2 الخميس، لما يجي شعبان أغلب شعبان، ثم بعد ذلك يصوم رمضان مرحلة مرحلة. النبي صلى الله عليه وسلم حتى في العبادات، فيبدأ بالمرحلة السهلة، زيارة القبور. كان الصحابة يزورون القبور ويستغيثون بالقبور وكذا، كان بداية الأمر في الكفار قريش، أسلم الصحابة، لكن في أمور موجودة في القلب أردنا بها يقطع حتما. أي أسهل؟ أي أسهل؟ تذهب إلى القبر وتزور القبر، ثم بعد زيارة القبر نفسك تنازعك، أستغيث ولا ما أستغيث، أستغيث ولا ما أقطع. سهلة قضية زيارة القبر، يا جماعة تزور القبور حتى تقطع المنازعة الموجودة. بعد ما يتمكن الإيمان بعد تزور القبر، ما راح تكون فيه منازعة. فعملية سهلة، تقطع زيارة القبر، هذا أمر سهل. فإذا ما زرت القبر ما تكون فيه هناك منازعة صعبة، لا، زور القبر لكن لا تستغيث، كيف أفعل؟ لكن لا، شيء سهل، لا تزور القبر، اقطع الأمر وانتهي. بعد ذلك زور ولا تستغيث بعد ما يتمكن الإيمان. كذلك مثال آخر، عندما نزلت آية وهي قول الله عز وجل، لما قال الله عز وجل: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير.
لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير.
صحيح. يا رسول الله، أتى الصحابة وجثوا على ركبهم، يا رسول الله، يا رسول الله، كان الله إذا أمرنا نأتمر بأمره، إلا هذه الآية لا نستطيعها. هذه الآية الحقيقة قادم عليها يا رسول الله، ما نستطيع أن نطبقها، صعبة غاية عمر، وين نقدر نطبقها؟ قال رسول الله هذه الآية ما نستطيع أن نطبقها يا رسول الله، ما نقدر عليه. أن شو مرحلة التطبيق؟ ما هي مرحلة التطبيق؟ المرحلة الأولى الإيمان بهذه الآية، المرحلة الثانية انقياد قلبي، المرحلة الثالثة انقياد اللساني، المرحلة الرابعة بداية تطبيق جزء منها واللي ما يستطيع أوكله، المرحلة الخامسة حتى اللي ما استطيع أنا أبدل. هذه المراحل متوقعة. لما أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت: تريد أن تقول كما قال أهل الكتابين: سمعنا وعصينا، قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. أولا ليكون انقياد قلبي وانقياد لساني، قولوا هذا، قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك. فقال الصحابة جثوا على ركبهم: سمعنا وأطعنا، حتى لما نستطيع غفرانك ربنا، اغفر لنا ربنا اللي ما نستطيع أن نفعله، وإليك المصير. فأنزل الله عز وجل قوله: قال: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه.
آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا نصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
ثناء عم الله عز وجل فيه نبي صلى الله عليه وسلم الصحابة آمن الرسول ما أنزل إليهم ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا ونفس الكلمات كما قالها الصحابة سطرها الله جعلها في كتابه قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها الأمر خارج الطاقة أو ما يكلفكم رفع الله عز وجل عنهم هذا الفهم اللي خطر في أذهانهم. إذا النبي صلى الله عليه وسلم وجههم إلى هدف سهل التطبيق هدف مرحلة سهل التطبيق قولوا سمعنا وأطعنا ليكون عندكم خيار طلبي ثم تلفظوا بهذا والأمر بعد ذلك الهدف السامي هذا أمر يبحث وتسعى فقال فأنزل الله عز وجل أما الهدف السامي اللي تظنون بأنه خارج القدرة مرفوع عنكم خلاص عليك فأتى الجواب الإلهي. فهل الآن النبي صلى الله عليه وسلم مرحلة سهلة الآن اللي تستطيع أن تفعله اجعله هو الهدف الأولي أو المرحلة الأولى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نشر هذه القاعدة بين المسلمين حتى أصبحت قاعدة فقهية عند العلماء وهي مسألة التيسير. النبي صلى الله عليه وسلم قال يسر ولا تعسر يسر ولا تعسر بشر ولا تنفر حتى كما قالت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين لاختار أيسرهم. انتشرت قاعدة حتى عائشة رضي الله عنها عرفت هذه القاعدة عند النبي صلى الله عليه وسلم ما قالها النبي صلى الله عليه وسلم لكن هي عرفت من طريقة النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين لاختار أيسرهم يبدأ باليسير فأنت يسر الأول جذب الثاني فتيسر الثاني المرحلة الثانية جذبت المرحلة الثالثة فأصبحت المرحلة الثالثة يسيرة طبقها جذبت المرحلة الرابعة أصبحت يسيرة. لذلك ما خير بين أمرين لاختار أيسرهما ما لم يكن إثمًا. ويقع النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا الدين قال ان هذا الدين متين ولن يشاد احد هذا الدين الا غلبه. الدين هذا متين غايه عظمى ترى كبير لكن لا تاتي النهايه لا تشاد وتشد في المرحله الاولى اخذ اليسر ثم انتقل المرحله الثانيه المرحله الثالثه المرحله الرابعه. وذاك اذا تساوت سوى هدفين هذا هدف وهذا هدف وهذا يسير وهذا يسير اي اجعل المرحله الاولى؟ قال ايه هو اهم؟ اجعل اهمه المرحله الاولى. تساوى في اليسر قال اجعل الأهمه المرحلة الأولى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ او ما تعلمون شهادة أن لا إله إلا الله هذا الأهم فاجعله المرحلة الأولى. إذا النقطة الرابعة ترتيبها حسب الأيسر والأسهل سهلة التطبيق سريع التطبيق سهلة النتائج أقل كلفة فيها أهمية. الآن لابد أن تضع النقطة الخامسة تضع خطة لتطبيق هذه الأهداف أهداف مرحلية. المرحلة الأولى ربما تجعل لها خطة لتطبيق ولتحقيق الهدف المرحلي الأولي تحط لك خطة وهذه الخطة عندما تضعها تجعلك أن هذا واجبك اليومي هذا الواجب وهذا واجبك الآني وإن فعلت كأنك حققت الهدف السامي وإنجزت كل الأمور المطلوبة منك. الهدف المرحلي الأولي ربما يحتاج إلى خطط ربما يحتاج إلى خطة أولى خطة ثانية خطة ثالثة وربما هو هدف واحدة خطة يعتبر خطة واحدة شاهد هذا تضع الخطة للهدف المرحلي الأولي. فإن كان هو هدف واحد زين وإن كان يحتاج إلى خطط إذا كل خطة هذه تجعلها كأن هذا هو الأصل كأن دورك فقط هذا. عندي اختبار يا جماعة كتاب 500 صفحة كتاب 500 صفحة أنا 500 صفحة ومتى الاختبار؟ بعد 20 يوم ما أقدر جاتني بنتي ذاك يوم ما يبى الكتاب إيش كبره ماني قادرة باش الاختبار ولا الاختبار بعد 4 ساعة قسم الكتاب فكتبت كم صفحة؟ قالت مثلا 150 صفحة كم يوم؟ 4 أيام 150 على 4 أيام كم؟ يطلع 35 صفحة كل يوم تقولين تجلسين 35 صفحة قالت والله أقدر أدرس إذا قسمي على 3 أيام آخر يوم خليني المراجعة تقولين تجلسين باليوم 50 صفحة قالت لي 5 صفحة أقدر أدرس عندي الصبح وعندي العصر الصبح 25 نعم العصر 25 قالت لي نعم أقدر لا خلاص هاي يد ثاني قالت والله باكر باختبار اجتماعيات كله حضور ماني قادر كم صفحة؟ قالت لي 40 يا زين عندك العصر والمغرب والعشاء العصر كم تقدرين تخلصين؟ قالت والله العصر اقدر اخلص 15 والمغرب كم؟ تقدر تخلصين 5 قالت نعم الليل كان شتاء تقدرين تخلص 20 اي اقدر اخلص 20 خلاص عندك 15 و10 صار 20 و40 خلاص هذا تحقق المال 40 صفة هذا المطلوب. فالشاهد هاي متقسمة بهالطريقة كأنه واجب كل العصر دورك 15 صفحة، مو العصر دورك 20، لا العصر دورك فقط 15 صفحة بس. هذا متى ما خلص 15 أنجزت الاختبار كله، درست الكتاب كله، تشعر بس درست الكتاب اللي بتخلص 15 صفحة بس، ما تشعر بأن 15 صفحة وراء 20 وراء 25 وراء 100، لا هذا دورك 15 صفحة بس، هذا المطلوب، الكتاب كله يعتبر 15 صفحة. هاي الطريقة. فلذلك تجعل هذا هو غاية كلمة فعلتها. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا على الوضع هذا، قال صم 3 أيام من كل شهر كصيام الدهر. قال عبد الله بن عمرو العاص، هذا صم الدهر، كيف صم الدهر 3 أيام من كل شهر؟ تقدر ولا ما تقدر؟ أنا ما أستطيع. هذا صيام الدهر سبب، انتهى، حققت الغرض، حققت الغاية. قيام الليل، كيف قيام الليل كله؟ ينام نصف الليل ويقيم ثلثه وينام سدسه، قيام الليل سبب قيام الليل كله هذا. فشان هذا فلابد تحط الخطة لتحقيق كل هدف. هاي طريقة. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعتم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما أنزل الله عز وجل في غزة أحد، والله كيف يفلح القوم، كان على رأس غزة أحد قائدها أبو سفيان، واحد قادتها خالد بن الوليد. وعندما شج وجه النبي صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته، قال كيف يفلح قوم شج وجه نبيه وكسر رباعيته، وكسر رباعيته، فقال الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. النبي صلى الله عليه وسلم فهم أن الله عز وجل راح يتوب عليهم، راح يتوب على أبي سفيان، راح يتوب على خالد بن الوليد، راح يتوب على مجموعة كبيرة، على سهل بن عمرو، على المجموعة الموجودة. كأن فهم إشارة من هذا، أو يتوب عليهم، قدم الله عز وجل التوبة، ثم قال أو يعذبهم فإنهم عذبهم فهم ظالمون. وليس كذا مش فهم، كأن فيها سعى النبي صلى الله عليه وسلم الآن لتوبة أبي سفيان، سعى لتوبة أبي سفيان، سعى السعي الحثيث مثل ما علمتم في الخطوات السابقة اللي مرت. تلين قلده، ثم بعد دخول في الإسلام رغما عنه، ثم تقوية إيمانه، وسعى في هذا إلى أن حقق النبي صلى الله عليه وسلم الغرض. نشر الإسلام مثل ما علم كذلك نفس الشيء، خطة لتحقيق كل هدف، وكما هي الغاية. المرحلة الأولى الدعوة السرية لأقرب الأصحاب أو الزوجات أو الضعفاء، ثم المرحلة الثانية البحث عن موطن. فأحضر الخطة، كل من أسلم الآن من غفار قال إذا ارجع إلى غفار، روح هناك إلى قومك، نشوف الوضع، يمكن وضع قومك مناسب يكون موطن. لكن أصر أبو ذر أن يمكث في مكة. الحبشة أرسل إرساليات للحبشة، هل مناسب ولا مناسب؟ الآن كل واحد يرجع إلى قومه، ضماد أسلم ارجع إلى قومك حتى تشوف الوضع. الحبشة أرسل إرسالات إلى الحبشة، الطائف راح النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف حتى يدرس الوضع الموجود. فكل خطة النبي صلى الله عليه وسلم خطط هناك لتحقيق هذه الأهداف، والآن كل مرحلة هاي يعتبر كأنه هو الهدف النهائي. ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم الآن مرحلية، وما درجع إلى قومه، غفار، الحبشة، الطائف، عرض نفسه على القبائل لعل هناك من يقبله، المدينة، إرساليات المدينة مصعب بن عميد. إذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم هناك أهداف مرحلية، وأخذ ينفذ كل هدف كأن هذا هو الهدف الأصلي وهذا الهدف النهائي، واجعل كأن غايتك الآن هذا هو الوضع، عيش هالمرحلة هذه حتى ما تعيش بالهن هم الهدف الثاني. النقطة السادسة، توقع الأمور السيئة، توقع نتائج سيئة، لا تعيش في حلم، تعيش في حلم اللي هو غير واقعي وغير صحيح. لا بالذهن صحيح ولا في الواقع صحيح، ما في شيء ما يخلو من تعب المصائب ومن أذى ومن توقع المصائب، وتوقع الأمور السيئة من وراء هذا العمل. لا تتوقع أن كل نجاح، كل عمل فيه نجاح وما فيه تعب وما فيه أذى، توقع الأمور السيئة حتى ما تفاجأ وتحبط وتنهار وتنقطع العمل. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم في الرسالة بدايتها أو مخرجيهم، فطول الله عز وجل علم النبي صلى الله عليه وسلم بأن راح يخرجونك، قال أو مخرجيهم حتى ينتبه للنتائج، توقع الأمور السيئة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قام الدولة الإسلامية توقع وقمت الحدود وحرم الزنا وحرم الخمر وحرم، توقع أن هناك المسلمين من يقع فيه في هذا، ما قال لا ما راح يقع شيء أبدا، خلاص استجاب ما راح. النبي صلى الله عليه وسلم توقع مثل هذه الأمور، وتوقع وقوع الزنا، وتوقع شرب الخمر، وتوقع مع التحريم، وفعلا ولكن ما أتى مع القائد ميزانيت ما تفاجئ غيث زنا، معقول كيف يكون هذا؟ هو ما كان متوقع خارج العزبة، لا. وذاك سهل النبي صلى الله عليه وسلم قضية، قال لعلك 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 لعلك، عندما أتى الغامدية ما تفاجئ النبي صلى الله عليه وسلم بالوضع، توقع مثل هذا الأمر. ذاك يشرب الخمر من الصحابة قال لعنه الله، قال لا تلعن فمن يحب الله ورسوله، توقع أنها يشربها، ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، ويضحك مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان هو اللي يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان يقول لا أنت لا متوقع النبي صلى الله عليه وسلم حصل هذا، لكن ما خلاص انقطع هذا، ويضحك معاه ويبتسم معاه، والصحابة يتغشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان متوقع، يتوقع مثل بعض هذه الأمور، أنا أقول خلاص ما أتوقع، قلت الكلمة انتهت، ما في لها معارض. المنافقين النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتوقع في البداية أن المنافقين ما راح يخرجون معه في غزة أحد، ولذلك عندما تراجع وتفاجأ النبي صلى الله عليه وسلم بالوضع، لأن ما تدرب على المنافق غزة بدر ما كان فيها منافقين، ما كان فيها منافقون في غزة بدر. في غزة أحد ما توقع النبي صلى الله عليه وسلم راح يصير انسحاب، راح يكون هناك مجموعة النفاق تنسحب بمجموعة لتخذل المسلمين، ما توقعها. ولذلك عندما حصل هذا يمكن أمر عظيم بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن بعدها النبي صلى الله عليه وسلم تدرب، دربه الله عليه فقد يدرب الصحابة. ففي غزة الخندق عندما قال المنافقون ما قالوا، إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسول الله غرورا، ويقال طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام، ما تفاجأ النبي صلى الله عليه وسلم، كان متوقع. هذا في غزوة الخندق. في غزوة تبوك ما تفاجأ النبي صلى الله عليه وسلم أن مجموعة المنافقين انخذلوا عن الخروج، ولكن عندما أجوا يعتذرون كان النبي صلى الله عليه وسلم يعذرهم في الظاهر، عندي عذر خلاص ماشي ماشي عفى الله عنك لما أذنت لهم، يعني ماشي. فهي متوقع النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا، وذلك توقع الأمور السيئة عندما تحبك الهدائف في المرحلة، توقع في أمور سيئة ستحصل. إذن هذه النقطة السابعة، توقع الأمور حتى ما تفاجأ وحتى ما تحبط وتنقطع. النقطة السابعة، الآن قسمت إلى أهداف وإلى مراحل، وكل مرحلة وكل هدف مرحلي قسمت إلى خطوات بسيطة وسهلة التنفيذ، ماذا تستطيع أن تفعل الآن؟ الآن لا تأجل، ماذا تستطيع أن تفعل؟ فكر الآن ماذا تستطيع أن تفعل؟ مصلحته أكبر من مفسدته، افعله لتنجح ولو كان الأمر صغير، افعل هذا لا تأجل. فالآن انظر ماذا تستطيع أن تفعل الآن، وهذا الواجب اليومي المخصص لك فقط هذا اليوم، لا تنظر إلى غيره، انظر فقط إلى هذا الواجب اليومي، ماذا تستطيع أن تفعل؟ هذا واجبك اليومي. 15 صفحة أن تفعل الآن، خلاص هذا واجبك. اختبار فقط كأنه 15 صفحة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة أحد حصل ما حصل للصحابة والنكبة اللي حصلت، ماذا يسوى أن يفعل النبي صلى الله عليه وسلم الآن بتعديل الوضع؟ دفن الموتى، دفنهم النبي صلى الله عليه وسلم، لحقهم كفار قريش حمراء الأسد، لحقهم في حمراء الأسد، هذا الذي يستطيع فعله النبي صلى الله عليه وسلم. حمراء الأسد جراحات وقتل وكيف الصحابة حصل ذهب، ما يستطيع أن يفعل، يستطيع الخروج الآن إلى حمراء الأسد؟ نعم يستطيع، إذن نخرج. ما يستطيع أن تفعل الآن بحسبة معرفة المصلحة مع المفسدة. الخندق كيف نواجه 12,000؟ كيف نواجه 12,000 الآن؟ سيأتوننا نحن الألفان، وتوقع النبي صلى الله عليه وسلم غزو اليهود، وتوقع غزو المنافقين، توقع كل الأمور هذه، كيف نواجه الآن؟ أشار سلمان الفارسي بخندق، خندق نفكر فيه، الأتود مواصلين على أبواب المدينة، خندق نفعل الآن، خندق خلاص هذا الخندق وطوله كذا، كم عدد الصحابة؟ قسم الطول على عدد الصحابة، كم؟ 3 كيلو، كيلوين، 5 كيلو، كم عدد الصحابة؟ 2000، قسم 5 كيلو على 2000، 10 كيلو على 2000، كم كل واحد يأخذ له كم؟ كل واحد حده خاص هذا المكان يحفر في هذا المدار طول بعرض بعمق، هذا دورك، هذا فقط دورك، ما لا تنظر الخندق وين الخندق وين نقدر، 5 كيلو احفر لي 5 كيلو، ما استطيع 10 كيلو، ما نقدر ما استطيع 10 كيلو، كلا لا تنظر 10 كيلو، كم الآن؟ متر مترين أو مترين متر، عمق 5 أمتار، خلاص هذا دورك إلى أن يأتي الكفار قبل يأتي بيوم، شو هذا دورك؟ متر مترين بعمق 5 فقط، هذا دورك فقط، هذا دوره، يعتبر حفرنا الخندق، نعم هذا دورك، لا تنظر خندق 5 كيلو ولا 10 كيلو، ما تفعل الآن، أن تحفر احفر الآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم على طول حفر، وطلب الصحابة أن يحفر خندق من الغدو، من الفجر، من الصبح بعد صلاة الفجر على طول انطلاق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمنا على الوضع هذا، قال قبل قيام الساعة من منكم بيده فسيلة فمن استطاع منكم أن يغرسها فليغرسها، قبل قيام الساعة، عند قيام الساعة الآن وعندك فسيلة تغرسها اغرسها، لا تأجل، تقول قيام الساعة اغرسها بيدك الآن اغرس، ما يصح أن تفعل. وذلك في العهد المكي انت ما عليك دعوة القريب، فأن تدعو القريب، ادعو القريب، ادعو الضعيف، ادعو الصاحب، خلاص هذا المطلوب. ماذا يستطيع يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ يستطيع يعرض نفسه على القبائل، ذهب الآن وذهب أخذ يعرض نفسه على القبائل، أخذ يعرض نفسه الشريف الكريم على القبائل صلى الله عليه وسلم. إذا أصبت بمصيبة ما بيدك شيء، ما يستطيع أن تفعل، علم النبي صلى الله عليه وسلم لا حول لك ولا قوة، ما لك حول، خلاص وقعت المصيبة عليه، ماذا يستطيع يفعل؟ ما يستطيع يفعل شيء، قال لا تستطيع أن تفعل شيء. فأن تفعل أن تقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وخذ في خيرا منها، ما تفعل، افعل هذا. قالتهم سلمة فحصلت نتيجة، أن طرق النبي صلى الله عليه وسلم بابها يخطبها النبي صلى الله عليه وسلم، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني، فأن تفعل افعل هذا، مصيبة وقعت، فأن تفعل هذا افعل. ماذا تستطيع أن تفعل إذا الآن باشر؟ وهذا طبعا إشارة مثل مريم عليه السلام عندما كانت حامل ولحظة الولادة ما في ماي ولا فيه أكل والأكل على النخلة، وين أن تصل إلى النخلة والطب ينزل واسع ما سأن تفعلي، هزي إليك بجذع النخلة تسقط عليك رطبا جنيا، فأنت تفعلي هذا هزة الهز فقط الهز لا علاقة لك بنزول الرطب فقط، فأن تفعلي هذا محاولة الهز حاولي أن تجذب النخلة إليك خلاص ما عليك، النتيجة بيد الله عز وجل، هزي إليك بجذع النخلة تسقط عليك رطبا جنيا. أما إذا كان هذا الأمر فوق الطاقة لا تفعل هذا، في قدرتك وفي طاقتك وفي استطاعتك ابذله الآن. ذاك الله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم فاصدع بما تؤمر، تستطيع أن تصدع اصدع الآن بما تؤمر، هذا في قدرتك الآن اصدع بما تؤمر، بعد ما وصل المرحلة هذه تستطيع أن تصدع اصدع بما تؤمر واعرض عن المشرك، دع الآن وتوكل على الله. إذن عليك أن تعرف الآن ماذا تستطيع أن تفعل، ثم إياك أن تؤجل، إياك أن تؤجل، لأن بالتأجيل راح الأمور تعقد وتزداد هم وتشعر بإحباط. كل يوم تذكر قضية ما سويتها، غدا تعطيك قضية ثانية، صار عندك قضيتين، بعد غد قضية ثالثة، ثلاث قضايا، مشكلة أولى اليوم، غدا راح عليك مشكلة ثانية، وبعد غد مشكلة ثالثة شاكل. أنت الآن المشكلة الأولى أخذت تعيش همها وما حليتها، غدا المشكلة كيف تعيش همها؟ بعدها ثلاث مشاكل كيف تعيش همومهم؟ كيف تعيش هموم هذه المشاكل؟ خلاص حاول تخلص على طول، خلص على طول لا تأجل، خلص الموضوع. فتشعر إن لم تنتهي هذا الموضوع وإن أجلت تشعر بالثقل والهم والإحباط والكدر والأمور تعقد، ربما خلاص الآن تعقدت الأمور تأتي الآن تحتاج إلى أن تنظر لهدف آخر وإلى مراحل أخرى وإلى أصعب. الآن لا تؤجل، وهي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، عدم التأجيل. يوم الأيام النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلاة، بعد الصلاة على طول قام النبي صلى الله عليه وسلم ودخل بيته ثم رجع. لماذا خلص ولماذا رجع؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم تذكرت أن هناك ذهب في البيت ما قسمته للمسلمين، ما قال إن شاء الله بعد التسبيح وبعد ما أشوف اللي خلص أغراض الصحابة وكذا احتمال ينسى، لا انتهى من الصلاة على طول بعد الصلاة غير عادة النبي صلى الله عليه وسلم، دخل البيت قال النساء هذا أعطوه فلان وهذا لفلان وهذا لفلان وهذا لفلان، ورجع مرة ثانية إلى المسجد. ما أجل، تأجيل عمل يؤدي إلى تكدس هذه الأعمال ويؤدي إلى الهموم والغموم والإحباط. أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الجمعة، دخل من باب مقابل النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله هلك المال هلك الولد، ما هي بطل رسول الله اعجب ادعو الله لنا، قال إن شاء الله بعد الصلاة وقيام الليل ادعو ادعو الله لنا، رفع يدي على طول طبق الآن حتى ما يحمل هم هذه المشكلة، ونسيت وهذه بكثرة عند الناس بكثرة إيه إن شاء الله طيب ما يطب هاي صح نسيت، تذكرت أرضه بنفس الوقت ادعو الله لنا رفع يدي، اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. من نزلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا والسحابة قد ملأت السماء وصكت السماء بالسحب ومطرت المدينة أسبوع كامل وهي تمطر المدينة، في نفس المكان دخل رجل يقول أنس أظنه هل هو نفس رجل رجل آخر، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله هلك المال وهلك الولد، لما؟ قال مو بسبب الجد لا بسبب كثرة المطر، فتلسم النبي صلى الله عليه وسلم لكن أسبوع بسبب الجد أمس، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم أصبعه نفس اللحظة ما أجل، قال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الأطعام والآكام يحول المدينة مو علينا حول المدينة، وفعلا يقول الموضوع إشارة النبي صلى الله عليه وسلم انفرجت فرجة في السماء في الصحابة إلى أن أصبحت على أطراف المدينة. الشاهد هذا بنفس اللحظة ما أجل النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة يسير، فأتاه رجل أعرابي فشد بردة النبي صلى الله عليه وسلم كانت خشنة فأثرت على عنقه وجرحت عنق النبي صلى الله عليه وسلم، فالتفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا محمد أعطني من مال الله، هذا لا مالك ولا مال أحد، هذا مال الله عز وجل، أعطني من مال الله، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطوه كذا وكذا ما أجا إيه بعدين شوف خلنا نخلص موضوعنا على طول أعطوه. كان إذن جالس دخل عليه يهودي هذا زيد بن سعيه، وقف على رأس الصحابة قال يا محمد فقد أحبناكم يا بن عبد المطلب مطل دامت مطلوب وين ديني لأطالبك، ما أجل القضية مع النبي صلى الله عليه وسلم ما حل الدين، قال يا عمر اذهب فقضي دينه روح مكلف لنا فيه ما نعطي على طول نفس اللحظة، ما أجلها النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يوم من الأيام بردين، حبي يا جماعة أكثر من في هذا الموضوع هذا، لأن هذا من أكبر مشاكل عند الناس، التأجيل إلى أن ينتهي الوضع يصبح في الوضع محرج، تعقد الأمور إلى آخره. أودي النبي صلى الله عليه وسلم بردين حلة جميلة فلبسها النبي صلى الله عليه وسلم، خرج على الصحابة وفرح بهذه الحلة وكانت جميلة عليه. فقال أحد الصحابة: يا رسول الله أعطني هذه الحلة، أعطنيها. ما أجل مضي أشوف موضوع أدرس الموضوع. دخل صفطها ولبس حلتها القديمة ثم خرج أعطاها بنفس اللحظة، ما أجلها. يوم الأيام كان فيه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كعب المالك مع واحد من الصحابة، اختلفوا. أعطني إيدي كعب المالك طالب واحد من الصحابة واختلفوا، أعطني وكذا ارتفعت أصواتهم. كشف النبي صلى الله عليه وسلم سجل في البيت، ما نسميها الستارة. فقال: يا كعب، طالب الشطر طالب 500 250 كعب أشار الشطر. قال: معني يا رسول الله، خلاص العين والرأس كلامك. قال: خلاص السوق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا الصحابي قم فقده الآن، روح أطه لا تأجل الآن حتى يقضي الخلاف، ما في مسألة، تعقد الأمور. يوم الأيام النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا بنو عمرو بن عوف قبل صلاة العصر واحتمال تأخر، النبي صلى الله عليه وسلم راح وقال: بلا إذا دخل فأقم الصلاة، أروح أصح بين الناس. ما أجل قال: إيه بعدين نخلص صلاة بعدين، ممكن تفاقم الأمور. على طول راح النبي صلى الله عليه وسلم وأصلح بينهم وأتى وإلى صلاة المقامة وصلى فيها أبو بكر، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم بنفس اللحظة، راح النبي صلى الله عليه وسلم ما أجل الموضوع حتى ما تتعقد المسألة. ولذلك عندما قال الوليد أخذ يقتل في بني جذينة وحصل ما حصل، رفع النبي صلى الله عليه وسلم يده: اللهم إني أبرأ إليك ما صنع خالد، وعلى طول وداهم النبي صلى الله عليه وسلم، دفع قيمة ديته، قيمة الدين مباشرة، ما أجل النبي صلى الله عليه وسلم الموضوع. فإذا لا تؤجل، باشر، تذكرت ووقت هذه المرحلة إلى آخر، باشر، لا تأجل. إذا أجلت الموضوع تتعقد المسألة. ثم اتخاذ القرار، كان المسألة تحتاج إلى قرار، اتخذ القرار حالا، لا تأجل مسألة اتخاذ القرار، هل اتخذ القرار بعدين ولا نشوف ندرس المسائل ولا اتخذ القرار إن كان في مجال اتخاذ القرار حالا. أنت وفرت متطلبات. يوم الأيام كان هناك ضيوف أتوا إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، في بيت عائشة رضي الله تعالى عنها. أم سلمة علمت بحضور الصحابة ضيوف عند النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة، فأرسلت بصحفة مثل صينية فيه طعام للنبي صلى الله عليه وسلم. جارية ضربت الباب، من اللي كانت عند الباب؟ قالت: لا، عائشة رضي الله تعالى هي صاحبة البيت. نعم، قالت: هذه من أم سلمة. أم سلمة قد طح كسرتها، ألقتها على الأرض انكسرت وصغت طعام من غيرة، مسجدة غيرتها رضي الله تعالى عنها. تبسم النبي، عرف القصة، تبسم وضحك النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى للطعام وجد، قال: كلوا كلوا، غارت أمكم، أمكم المؤمنين غارت، أكلوا أكلوا. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ عايشة عندها صينية يعني القنشة مثل قنشة أم سلمة، خذ القنشة هذه أو الصحف وأرسل لأم سلمة، قال: هاي مقابلها كسر فيها هذه بداية واحدة بواحدة. على طول اتخاذ قرار حالا، ما أجل اتخاذ قرار النبي صلى الله عليه وسلم. لما حصل ما حصل بني قريظة غدروا بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة الخندق، وقال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا العصر إن في بني قريظة الآن، الآن لا تصلوا العصر إلا في بني قريظة، لا تقول الآن، لا تأجلوا المسألة. فمسألة هي ما فيها تأجل. لذلك عندما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بجمع الجموع، ذاك الذي أراد أن يجمع جموعه قريب من منطقة قريبة من مكة في عرفة ولا كذا، أرسل إلى هذا ابن سنان، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الصحابي اللي هو عبد الله بن أنيس، أرسل إليه لقضاء عليه على طول قتله حتى ينتهي المسألة، حتى ما تتفق المسألة، تجمع الجموع وتأتي الجموع ونجهز جيش للقتال، خلص المسألة، اتخذ قرار حالا حتى تنتهي المسألة، واتخذ فعلا قرار حالا وقضى عليه وانتهت المشكلة. إذن هذه النقطة الثامنة، عدم تأجيل العمل. بقيت النقطة الأخيرة وهي مسألة لا تهول الواقع، هذه النقطة الآن نقطة ثامنة، هذه الأخيرة، لا تهول الواقع، لا تهول الأحداث، لا تهول الأحوال، قول: يا جماعة ترى القضية كبيرة والمسألة كذا والمشكلة وحدثت مشكلة وتنشر المشكلة وتتكلم فيه في كل مكان حتى يحبط غيرك وحتى يتأذى الناس وحتى يكره الناس هذا الوضع وحتى تنتشر المشكلة، بعد ذلك أنت تفكر في حل المشكلة، في حل المشكلة التي نتجت من انتشار الخبر. هذا تهديد للأمة وتثبيت المجموعة ونقل الأخبار السيئة، لأنه ما له داعي نقل الأخبار السيئة، اكتب الخبر السيء، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أداعوا به، ودوه للرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمهم الذين يستنبطونه منهم، ودوه الناس مختصين، لا تنشر الخبر بين الناس. كل ما جلست تكلم عن الموضوع هذا وكل ما جلست في مكان تكلمت عن الموضوع إلى أن غرست غرس أصبح كأنه قاعدة، لأنه وتمكن من قلوب الناس، لأنه الاشتراك أصبح صعب. لا 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 داعي انقل إلى الجهة المخولة حتى تنتهي المشكلة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كيف تعامل مع هذا؟ أولا تهويل المصيبة. المصيبة إذا وقعت مصيبة يهونها سهلة. عندما دخل على عائشة رضي الله تعالى عنها في الحج، عندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة قالت كمالك يا رسول الله نفستي، نعم أنا واحد حج الحين أتتني الحيضة. مستحيل هذا، هذا كتبه الله على بنات آدم، فيه مشكلة ترى، أمر بسيط فيه مشكلة أصلا، حرام واقع سهل. هذا أمر كتبه الله عز وجل على بنات آدم في صلح حديبية. قال عمر الخطاب يا رسول الله ألم تقل لا نعتمد؟ فيه مشكلة شخص قلت لك هذا العام، أنا قلت لك العام هذا العام ستأتمر، ما قلت لك هذا العام، فيه مشكلة فيه مصيبة الآن إذا رجعنا بلا عمره فيه مصيبة، ما قلت لك قلت ستأتمر لكن ما قلت هذا العام، المسألة هينة ما هي مشكلة. ذاك الله عز وجل صاحب لن يضركم إلا أذى، مو ضرر، هو مجرد أذى، يعني أذى أمر سهل، أما ضرر أمر كبير، ما لن يضركم إلا أذى. فداخل في قراءة لن يضركم وثقف ثم تقول إلا أذى، يعني أذى مهم من الضرر، ضرر شيء شديد أما الأذى لا، أنكم لم تبلغوا ضري فتضروني. وفي حديث آخر يؤذيني ابن آدم، فالأذى شيء ولا الضرر شيء آخر؟ لا شيء سهل، شيء أنا أكرهه هذا يعتبر أذى، أما الضرر يلحقني الضرر وتحقني المصيبة، وهذا ما يحصل في حق الله عز وجل. لن تبلغوا ضري فتضرون، لكن أذى الناس يفعلون بعض الأمور يكرهها الله عز وجل ولا يحبها، تهوين المصيبة. إذا ما نهول المسألة ولا نهول المصيبة ولا نهول الحدث ولا نهول الحالة، ولكن نهول المصيبة هي النقطة الأولى. النقطة الثانية بحث عن المخارج، لو في مخرج نبحث عن المخارج حتى تهون المصيبة، فلا تهول هذه المصيبة. عندما أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله يا رسول الله يعني زوجتي ولدت ولد أسمر، لا أنا أسمر وهي سمر، إحنا شك. قال النبي صلى الله عليه وسلم من الإبل؟ قال نعم. شو الإبل؟ هذا كره من أورق، كيف أتى هذا الأورق؟ قال يا رسول الله عرق. قال هذا عرق جدتك جدك جدتها جدها حرقوه وطلع الإبن هذا. بحث النبي عن المخارج، لا تقول مصيبة، ابحث عن المخارج. أتى ماعز قال يا رسول الله زنيت، حاول يبحث عن المخارج. قال لعلك عانست يا رسول الله، زنيت لعلك قبلت يا رسول الله، زنيت لعلك 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 أراد أيوجد له المخرج حتى ما تهول هذه الحادثة أو هذه المصيبة. أتت الغامدية واعترفت وأتت قالت يا رسول الله أنا حامل حبلة منها، يا رب النبي ما يردها لكن قالت إني حبلة خلاص ما حتى تلدي لين تولدي. أتت مولود قال حتى يفطر روحي، كم سنتين على الوضع هذا إلى أن أتت وأقيم عليه الحد. حاول أن تجد المخارج، لا تهول المصيبة الموجودة ولا تهول الحالة يا جماعة. ثم كذلك همس على النبي صلى الله عليه وسلم المسألة في النظر إلى المصلحة وراء هذه المصيبة، مصيبة وراءها مصالح، هذه ضمن في الدرس السابق اللي هو مصاب أسباب النجاح. صحابي قمع الحد يشرب الخمر تكلموا في وعظ وقال لعنه الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم يحب الله ورسوله، لو يحب الله ورسوله ابحث عن الشيء الطيب في هذا الإنسان، لو يحب الله ورسوله. إذا المصيبة والحالة ابحث عن الشيء الطيب فيه، ابحث ما وراءه من النجاح، ثم لا تعلن عنها، تعلن في كل مكان، وإذا جاء أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. وإذا عندما أتى زيد بن أرقم قال صلى عبد الله بن أبي قال كذا وكذا وكذا، لما رجع للمدينة لوجدنا العز من الأذل، ما كأن الموضوع قيل، ما أعلم عن الموضوع بل ما كأنه وقع وسكت، يعلم أنه ما يكذب ويعلم عن ضعفه أنه منافق، لكن ما كان وقع حتى ما تصاب الأمة بالهم، والأمة لسه ما تصاب بالهم. إن أنسار ثم بعد ذلك الله عز وجل أنزل قوله الزبير وسعد بن معاذ عندما أرسلوا في غزوة الخندق للتأكد من صحة غدر اليهود، طلب منهم أن لا يتكلموا وإنما يشيروا الإشارة حتى ما ينتشر بين المسلمين بأن اليهود غدروا، فيشعر المسلم بالإحباط وربما بالهزيمة نهاية الأمر والاستسلام، لا وإنما إشارة فقط. وفعلا تأكدوا من غدر اليهود فأتوا أشروا إشارة فقط، كلمات فقط ما أعلنوها أمام الصحابة، إشارات تفهم من قبل القائد. فكأن عدم الإعلان عن هذه المصيبة بل كأن المصيبة ما وقعت. أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله رأيت فلان وفلان، رأيت ابني يزني لفلان، قال له النبي صلى الله عليه وسلم هلا سترتهما بثوبك؟ قال ثوبك سرته، فلان زينت فلان ولدي زين فلان لفلان، راح حسن الشيخ الألباني قال لا سترتهما بثوبك؟ ما كأنه ما تأتي بها الواقع والحالة والهم، ثم بعد ذلك تشعر بأن الله عز وجل معك، فلا تهول المسألة ولا تهول حالتها. تشعر بأن الله عز وجل معك، إنما قال بكر النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله لو نضع أحد الإله قدمينا رآنه، قال: ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ الله جل معنا، فالمصيبة هاي ما عليك، الله جل معنا. وهذا سيأتي في مسألة القدر، وأن كيف يصرف الإنسان مع القدر المحتوم، وكيف اليقين يغلب الشك، والإنسان عليه بذل الأسباب على الله النتائج. لكن شاهد من هذا، هذه 9 نقاط للنجاح في الحياة. النقطة الأولى: لا تعيش في الواقع، وإنما عليك أن تعيش في الخيال والآمال. النقطة الثانية: لابد أن تعرف الواقع، لا تعيش في الواقع الآن، لكن الآن لوضع الخطة لابد أن تعرف الواقع لوضع الخطة. النقطة الثالثة: تقسم هذا الهدف السامي إلى أهداف مرحلية. النقطة الرابعة: ترتب هذه الأهداف حسب الأيسر في التطبيق كما علمنا. والنقطة الخامسة: لوضع الخطة لكل هدف، لتحقيق كل هدف. النقطة السادسة: توقع الأمور السيئة. والنقطة السابعة: ماذا تستطيع أن تفعل الآن؟ النقطة الثامنة: لا تؤجل العمل وإنما باشر العمل. النقطة التاسعة: لا تهول الواقع أو المصائب أو الحوادث أو الأحوال الواقعة، وإنما عليك تسعى في تهوينها، في حلها، في إيجاد المخارج لها بما لا يؤدي إلى مفسدة عظمى. النقطة العاشرة هي مسألة القدر، وهذا إن شاء الله سأجلها بس آخر. الحمد لله وبالعالمين.